الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب القصاص وفي الحديث السادس من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال: المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد له محمد بن مسلمة. قال: أملصت المرأة إذا ألقت الجنين ميتا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد له محمد بن مسلمة. قال المؤلف رحمه الله: أملصت المرأة إذا ألقت الجنين ميتا. وفي هذا استشارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في حكم من الأحكام الشرعية، وهذه الاستشارة في أمر كان عمر رضي الله عنه يجهله، فالمراد بذلك التماس العلم ومعرفة السنة. أما الحكم الظاهر البين المعلوم في الكتاب وفي السنة فإن الاستشارة والشورى لا تكون فيه، والواجب هو الأخذ بحكم الشريعة. وقال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. هذه الآيات لا تتناول التشاور في أحكام الشريعة المعروفة المنصوص عليها بأدلة الكتاب والسنة، وإنما تكون المشاورة في أمر الحرب والسلم ونحو ذلك من الأمور. وهكذا إذا كانت المشاورة يراد بها معرفة الحكم الشرعي كما حصل من عمر رضي الله عنه، فإنه استشار الناس في إملاص المرأة يريد معرفة الحكم الشرعي، لأن هذا الحكم لم يكن معلوما عنده، فهي مشاورة صحيحة. وقوله أنه استشار الناس، المراد بذلك أهل العلم منهم، وليس المراد بذلك استشارة من لا علم عنده. ومجلس الشورى لعمر رضي الله عنه كان مجلس كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وفي ذلك أن العالم مهما بلغ من العلم فقد تفوته بعض السنة كما حصل لعمر رضي الله عنه في هذه القضية. وعمر رضي الله عنه كان واسع العلم، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو اجتمع علم الأمة وعلم عمر لرجح علم عمر، يريد في زمنه، أي في زمن عمر في خلافته، وإلا فإن الصديق أعلم من عمر وأعلم من بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومع هذا فكان تفوته بعض السنة كهذا الحكم المتعلق بإملاص المرأة، وفيما كان عليه عمر رضي الله عنه من التواضع، فكان إذا جهل أمرا استشار الناس والتمس العلم منهم، وبهذا ينبل الشخص بالتواضع والتماس العلم ولو ممن هو دونه. والكبر من أسباب الجهل وفوات العلم، ولا يران العلم متكبر ولا مستحن. والعلم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام له مثلا بالمطر، وهكذا الله عز وجل ضرب للوحي مثلا بالمطر النازل من السماء، أنزل من السماء ماء فسالت أودية، مثل ما بعثت به من الهدى والعلم كمثل غيث. ومعلوم أن المطر إذا نزل من السماء يتجاوز الجبال ويستقر في الأودية، وهكذا العلم يتجاوز المتعالين والمتكبرين ويستقر في قلوب المتواضعين. فعمر رضي الله عنه كان إذا جهل أمرا سأل الناس وهو أعلم منهم، وما كان يتعالى بل يلتمس العلم من غيره ويأخذ به. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس، وهكذا قد تكون المشاورة في المسائل الاجتهادية إذا نزلت مسألة من المسائل الاجتهادية فيحتاج الأمير أو العالم أن يستشير غيره من العلماء، فإنه بذلك يحصل التوصل إلى الحق، وأعني بالاستشارة المناقشة، يطلب منهم الرأي في تلك المسألة من مسائل الاجتهاد، وذلك من أسباب التوصل إلى الحق. والمناقشة في المسائل الاجتهادية تكشف الخبايا ويظهر بها الحق غالبا. قال عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، والمؤلف بيّن معنى إملاص المرأة فقال: أملصت المرأة إذا ألقت الجنين ميتا. فهذا المراد بإملاص المرأة، وهذه الكلمة تدل على معنى الانزلاق، وأملص بمعنى انزلق، والمراد بذلك أن ينزلق الجنين قبل أوانه، ينزلق الجنين من رحم أمه قبل أوانه بتعد من شخص. أما إذا سقط من غير تعد وانزلق من غير تعد فليس من هذا الباب الذي نحن فيه. قال عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. فبين المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ما علمه من قضاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، وأنه قضى في إملاص المرأة بغرة، وبين المراد بالغرة فقال: عبد أو أمة. فهذا هو المراد بالغرة، والغرة تدل على معنى الخيار، وخيار المال في ذلك الزمن الرقيق، والإنسان أشرف من الحيوان، فالرقيق أشرف من الإبل ومن الخيل، وهو من خيار الأموال، ولهذا قيل له غرة، وهذه الكلمة كما عرفنا تدل على معنى الخيار، بغرة عبد أو أمة، هذا وهذا. فإن دفع عبدا أجزأه أو أمة أجزأه ذلك، وهذا وارد كما عرفنا في من تعدى على امرأة حامل بضرب أو بنحوه، فسقط الجنين إثر الضرب مباشرة، أو بقت المرأة متألمة إلى أن سقط الجنين، فلا يشترط في الجنين أن يسقط مباشرة، قد يسقط مباشرة وقد يتأخر سقوطه. فإذا تأخر سقوطه وكانت الأم متألمة إلى أن سقط، ففي ذلك الغرة التي قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا إذا خرج الجنين ميتا كما قال المؤلف: أملص المرأة إذا ألقت الجنين ميتا. فإذا ألقت الجنين ميتا ففيه الغرة، وأما إذا ألقت الجنين حيا وعاش فإنه لا غرة في هذه القضية. وإن خرج الجنين حيا ومات بعد خروجه فبقى متألما إلى أن مات، أو مات بعد خروجه مباشرة بعد أن استبانت حياته، ففي ذلك الدية الكاملة وليس في هذه القضية غرة. الغرة تكون إذا ألقت الجنين ميتا، أما إذا ألقت الجنين حيا وظهرت فيه أمارات الحياة ثم مات مباشرة أو بقى متألما إلى أن مات، ففي ذلك الدية الكاملة. إن كان ذكرا فالدية 100 من الإبل، وإذا كانت أنثى 50 من الإبل. أما الغرة فهي أقل من ذلك، مقدرة بعشر من الإبل، والدية أعظم. دية الذكر 100 من الإبل، ودية الأنثى 50 من الإبل. إذن إذا خرج حيا ومات مباشرة أو بقى متألما إلى أن مات ففي ذلك الدية الكاملة، ولا يحكم بالغرة. ولا بد من استبانة الحياة بالعلامات الظاهرة البينة كالبكاء والرضاع، فهذه علامات ظاهرة تدل على الحياة. فإذا مات بعد حصول مثل هذه العلامات ففي ذلك الدية الكاملة. وهكذا أيضا العطاس دليل على الحياة، أما مجرد الحركة فلا تدل على الحياة، فإن الحركة قد تكون من قبيل الاختلاج، فإن اللحم إذا كان في موضع ضيق وخرج من موضع ضيق ثم تمدد في موضع متسع حصل شيء من الحركة، وهذه الحركة يقال لها اختلاج، لا تدل على الحياة. فالحركة التي من قبيل الاختلاج لا تدل على الحياة، فلا بد من أمارة ظاهرة بينة تدل على الحياة. فإن وجدت وحصل الموت بعد ذلك فتكون الدية الكاملة، وإن لم توجد ففي ذلك غرة عبد أو أمة أو ما يقوم مقام ذلك كعشر من الإبل، وهي عشر دية الأم أو نصف عشر دية الأب، عشر من الإبل تقدر كما عرفنا بعشر دية الأم بعشر دية الأم بعشر دية خمس من الإبل، خمس من الإبل بعشر بنصف دية بعشر دية الأب وهي ونصف عشر دية الأب وهي خمس من الإبل، أو عشر دية الأم وهي خمس من الإبل. إذن تقدم بخمس من الإبل عشر دية الأم أو نصف عشر دية الأب. وإذا خرج حيا ثم بقى من غير تألم فبقى ما شاء الله عز وجل أن يبقى ثم مات فلا دية ولا غرة، فلا بد من أمارة ظاهرة تدل على حصول الموت من الفعل الذي فعل بالأم كالضرب ونحوه، وهذا يكون إذا خرج الجنين ميتا أو خرج حيا ثم مات مباشرة أو خرج حيا متألما ثم مات بعد ذلك ولو طال الزمن، إذا بقى متألما إلى أن مات فهذه أمارات تدل على أن موته بفعل ذلك الفاعل. وأما إذا خرج صحيحا سليما ليس فيه شيء من الألم بقى طبيعيا ثم مات بعد ذلك فهنا لا غرة ولا دية، ما في أمارة تدل على أن موته كان بسبب ذلك الفعل الذي فعل بالأم. على كلنا الكلام حول الغرة كلام طويل، فنكتفي بهذا الذي أخذناه في هذا اليوم، وبقية المسائل تمر معنا فيما يأتي من الدروس بمشيئة الله عز وجل، وننتقل إلى لامية ابن الوردي.